إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدي هدي نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، نتكلم معكم بإذن الله تبارك وتعالى في هذا المقام على خلق حميد، على صفة جليلة، وسمة رفيعة، وخصلة عظيمة، صفة يحبها الله تبارك وتعالى ويحب أهلها، صفة اتصف بها عقلاء الرجال ونبلاء الأجيال في الأقوال والأفعال والأحوال، لأنها ترقى بهم من حال إلى حال. صفة من اتصف بها سلكت به منازل العلا في الآخرة والأولى، كيف لا، وهي صفة قد اتصف بها رب الأرض والسماء سبحانه وتعالى وسمى به نفسه المقدسة. هذه الصفة هي صفة العفو يا عباد الله. قال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وكان الله عفواً غفوراً. وقال ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إن تبدوا خيراً أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفواً قديراً. وقال ربنا تبارك وتعالى، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، صفة عظيمة، صفة جليلة، من اتصف بها قادت هذه الصفة إلى الرقي، إلى العلا في الآخرة والأولى. عباد الله، إن حقيقة العفو هو التجاوز عن زلات المسيء وهفوات المخطئ، سواء كانت في حق الصحبة، سواء كانت في حق شيء من شخصك، سواء كانت في شيء من الأمور التي تحصل لك بها شيء من الغضاضة. المسلم يعفو ويصفح ويتجاوز ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى، ألم تسمعوا إلى قول الله رب العالمين، وهو يحث على هذه الصفة في كتابه الكريم، قال ربنا تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أعدت للمتقين، من هم المتقون وما هو وصف هؤلاء المتقين؟ قال ربنا تبارك وتعالى: أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. الله جل وعلا جعل من خصال المحسنين، جعل من صفات أهل التقوى أنهم كاظمون للغيظ، أنهم عافون عن الناس. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. إنه لا يحب الظالمين صفة من اتصف بها أعزه الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فاسمع يا أيها المسلم إلى هذه الفضيلة، بل إلى أولئك، بل إلى تلك الفضائل والمناقب في حق العفو عند المقدرة، في حق العفو عند القدرة على الانتقام، عند القدرة على رد ما حصل من إساءة. ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. إن التجافي عن أخطاء المخطئين وعن هفوات وزلات الآخرين لسبب عظيم من أسباب العافية، عافية الصدر وعافية الدين في الدنيا والآخرة، سبب لراحتك أيها العبد مما يحصل من شحناء من بغضاء بسبب إرادة الانتقام ورد السيئة بالسيئة. لكن إن عفا وتجاوز الإنسان صار في عافية وفي سلامة حينما يتغافل عن زلات الآخرين. قيل للإمام أحمد رحمه الله: يا أبا عبد الله، قيل العافية عشرة أجزاء، تسعة منها في التغافل، أي في التغافل عن الهفوات، عن الزلات، عن الأخطاء التي تحصل لذات شخص ولنفسه، أي عليه. فقال الإمام أحمد رحمه الله: بل العافية عشرة أجزاء كلها في التغافل، كلها في التغافل. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات. رحمه الله وغفر الله له. لما عفوت ولم أحقد على أحد، سلامة للصدر، سلامة للقلب، أرحت نفسي من هم العداوات. بل الله تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم: لنبيه عليه أفضل الصلاة والتسليم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. فأخذ نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بهذه الأوامر الربانية فقام بها، أتم قيام وأحسن قيام حتى ضرب به المثل الأعلى في البشرية في هذا الوصف. فقد قام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا الوصف، أتم قيام، ولا أدل من ذلك ولا أدل على ذلك مما جاء مما صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما انفتح مكة، حينما انفتح الله تبارك وتعالى عليه مكة. وتعلمون ما فعل أهل مكة من المشركين برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن معه من الصحابة من الأذية والتشريد بل والحروب الدامية بل ومحاولة قتله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرات وكرات. ومع هذا وذا لما فتح الله تبارك وتعالى عليه مكة وصار أهل مكة تحت قبضة يده صلوات الله وسلامه عليه، ماذا صنع؟ ماذا صنع؟ عفا عنهم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح وأصله في صحيح مسلم مطولا، قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مكة قال: من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أمنهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعفى عنهم. بل جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: هل مر بك يوم أشد من يوم أحد؟ يوم أحد يوم شديد على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه، شج رأسه وكسرت رباعيته وحصل له ما حصل وحصل لأصحابه ما حصل. فتقول عائشة الصديقة: يا رسول الله، هل مر بك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: نعم، حينما كذبتني قريش وخرجت مهموما مغموما على وجهي قد امتلأ هما من تكذيب قريش له، من تكذيب قريش له ومن أذيتهم له. فكان يمشي وهو مهموم صلوات الله وسلامه عليه. قال: فما أفقت إلا بقرن المنازل وإذا بجبريل ومعه ملك الجبال، فقال: هذا ملك الجبال، قد أمره ربك جل وعلا، مأمور من الله بأن يمتثل أمرك. فقال ملك الجبال بعد أن سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا محمد، لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، وهما الجبلان اللذين بين وادي مكة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في تلك الحالة مهموم مغموم لم يجد ناصرا ينصره لتبليغ دين الله رب العالمين جل وعلا. قال: لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا، ولا يشرك به شيئا. وفي الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحكي نبيا من الأنبياء، وجاء في بعض الروايات أنه يحكي عن نفسه يوم أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه فأدموه، فجعل يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. يا له من مقام رفيع منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، حينما يغفر في هذا المقام، حينما يعفو في هذا المقام. بل في صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وعليه برد نجراني غليظ الحاشية. قال: فجاء أعرابي فجبد رداء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جبذة شديدة حتى أثر حاشية الرداء على عنق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وقال: يا محمد، مر لي من مال الله الذي عندك. فماذا كان من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ قال أنس: قال: فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وضحك وقال: أعطوه من مال الله، وقال وأمر له بعطاء. انظر، قابل الإساءة دفع السيئة بالحسنة. وهذا أدل دليل على أن هذا المقام مقام النبلاء، مقام الرجال، حقا مقام الصابرين الموفقين الذين يبتغون وجه الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صلوات الله وسلامه عليه. جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال في صفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: لم يكن فظًا ولا غليظًا ولا صخابًا بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولكن يعفو ويصفح. وجاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهي كذلك تصف خلق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا سيما في هذه الصفة. قالت رضي الله عنها وأرضاها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا بيده، لا امرأة ولا خادما، إلا أن يكون في سبيل الله، إلا أن يكون جهادا في سبيل الله. قالت: وما انتقم لنفسه قط إلا أن يكون شيئاً، إلا أن يكون شيء لله فينتقم لله تبارك وتعالى. أو كما قالت رضي الله عنها وأرضاها: أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدًا كثيرًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عباد الله، اتصف الصحابة الكرام وأتباعهم بإحسان، وأئمة الإسلام في كل زمان ومكان بهذه الخصلة العظيمة، فهذا الصديق الأكبر لهذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه حينما حصل ووقع من مصطح ابن إثاثة ما وقع في حادثة الإفك في حق عائشة الصديقة بنت الصديق، في حق عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما، قال أبو بكر: وكان ينفق على مصطح، والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم بعد أن حصل منه ما حصل. فأنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ولا يأتلِ أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولو القربى أن يؤتوا أولو القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. لما تليت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ماذا قال؟ قال: بلى بلى نحب أن يغفر الله، بلى أحب أن يغفر الله لي. وأعاد نفقته إلى مصطح وقال: والله لا أقطعها أبدا بعد اليوم، والله لا أقطعها أبدا بعد اليوم. هكذا فاروق هذه الأمة الخليفة الراشد بعد أبي بكر. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: استأذن الحر بن قيس لعيينة بن حصن أن يدخل على أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأذن له عمر، فلما دخل عيينة قال: هيه يا ابن الخطاب، إنك لا تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا ولا تحكم فينا بالعدل. قال ابن عباس: فغضب عمر وهم أن يوقع به، قال: فقال له الحر ابن قيس، وكان من القراء من جلساء عمر رضي الله عنه وأرضاه: يا أمير المؤمنين، إن الله يقول في حق نبيه، يقول نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. قال ابن عباس: والله ما تجاوزها عمر، وكان وقافا عند كتاب الله رضي الله عنه وأرضاه. هكذا استمر الأمر في الصالحين من التابعين وغيرهم، فقد روي عن زين العابدين علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ورحمه الله أنه كان جالسا في مجلس من مجالس العلم وحوله الناس، فدخل عليه ابن أخيه أو ابن عمه الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب، وكان بينهما ما كان، فدخل عليه إلى مجلسه حنقا غضبا عليه فسبه وشتمه وقال فيه ما قال، وزين العابدين ساكت لا يرد له شيئا حتى خرج. بقي في مجلسه ثم انطلق إلى بيته، فلما كان من الليل ماذا صنع؟ ذهب إلى بيت الحسن ابن الحسن فطرق عليه الباب، فلما خرج قال: يا ابن أخي، إن كان ما تقول في حق فأسأل الله أن يغفر لي، وإن كان ما تقوله ليس بحق فأسأل الله أن يغفر الله لك، والسلام عليكم. هذا الجواب وهذا العفو وهذا الصفح كيف أثر في الحسن ابن الحسن؟ ما كان من الحسن ابن الحسن رضي الله عنه ورحمه الله إلا أن بكى واعتنق زين العابدين من خلفه ويقول: والله لا أعود لمثل هذا أبدا. فقال له: يعفو الله عني وعنك. انتهى الأمر بكلمات، بعفو، بصفح لله تبارك وتعالى. وهكذا تمر الأيام وتجري القصص في ذكر هؤلاء النبلاء. فهذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة، في زمنه ضرب وعذب وأوذي وأذمي وهو صائم في رمضان، وبعد أن حصل منهم ما حصل، حصل منهم ما حصل، ماذا يقول رحمه الله؟ يقول: قد عفوت عن كل من آذاني. ثم قال رحمه الله: لقد تأملت في قول الله تبارك وتعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لمصطح: فأنا كذلك أريد أن يغفر الله لي، أنا كذلك أريد أن يغفر الله لي. ثم قال رحمه الله: قال: ما ينفعني أن يعذب الله رجلا في سبيلي، ما ينفعني أن يعذب الله رجلا في سبيلي. هكذا كذلك تمر الأيام، فيأتي زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو كذلك من نسيج من سبقه من النبلاء من الصلحاء رضي الله عنه وأرضاه. الناظر في ترجمته يرى أنه ينتقل بسبب أعدائه من أهل الأهواء والبدع وأصحاب الحقد والجزع، ينتقل من سجن إلى سجن بالوشاية التي يوشون بها عليه عند السلطان، تارة في القاهرة وأخرى في دمشق، من سجن إلى سجن. فلما كان في سجن القاهرة، في سجن القلعة، في مرض موته، دخل عليه بعض أولئك العلماء من العلماء الذين آذوه وأوشوا به، كأنه وقع في نفسه ما وقع، دخل على شيخ الإسلام يريد أن يتحلل منه، يريد السماحة منه. فماذا قال له شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ قال: كل من تكلم علي أو أوشى بي أو آذاني فهو في حل، بل والسلطان في حل من أمري، الكل في حل، الكل في حل. لماذا؟ لأنهم نبلاء رضي الله عنهم ورحمهم الله، أرادوا الله تبارك وتعالى بأعمالهم، علموا أن التجاوز والعفو سبب من أسباب العزة في الدنيا والآخرة، من أسباب مغفرة الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وبارك على نبيه الكريم وعلى آله وصحابته أجمعين، وقوموا إلى صلاتكم.